بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس الدليل الرابع على أصل البراءة هو قبح العقاب، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، القاعدة العقلية المعروفة. قلنا هذه القاعدة قد يشكل عليها بوجود البيان، يوجد بيان دائما، ومع وجود البيان فقاعدة قبح العقاب لا تبقى في الميدان بل تفنى وتزول وتموت. البيان ما هو؟ قلنا البيان ما هو؟ قلنا البيان هو عبارة عن القاعدة الثانية، أي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. أجاب قدس سره قال: ما المقصود من الضرر؟ إن كان المقصود من الضرر العقاب عليكم السلام ورحمة الله، فيرد عليه أولا وثانيا بما تقدم بالأمس. وإن كان المقصود من الضرر غير العقاب كالضرر الدنيوي، من الآن سوف يبتدئ درسنا، إلى هنا انتهينا يا إخوان. وإن كان المقصود من الضرر عليكم السلام ورحمة الله، وإن كان المقصود من الضرر الضرر غير العقابي كالضرر الدنيوي، بناء على هذا هل تكون القاعدة الأولى هي الرافعة للقاعدة الثانية أم لا بنظركم الشريف؟ فإننا على الاحتمال الأول حينما فسرنا الضرر بالعقاب، أي القاعدتين كانت هي الحاكمة، هي المقدمة، هي الرافعة للأخرى؟ استذكروا أي قاعدة قلنا في نظر الشيخ، هي القاعدة الأولى أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الرافعة للقاعدة الثانية. كيف؟ قلنا لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني القاعدة الأولى، تؤمنني من احتمال العقاب. تقول لي يا شيخنا أمن أنت، أمن كن في أمن من احتمال العقاب حيث يقبح العقاب بلا بيان، فهي إذن تزيل وتفني. ماذا تفني وتزيل؟ احتمال العقاب، يعني احتمال الضرر تزيله، ومع زواله إذن لا يبقى مجال للقاعدة الثانية. لا، ما هي القاعدة الثانية؟ يجب دفع الضرر محتمل، حيث أنه ببركة القاعدة الأولى احتمال الضرر موجود، يعني احتمال العقاب. هذا لو فسرنا الضرر بما؟ بالعقاب. خب، السؤال الذي أريد أطرحه عليكم وأريد جوابه منكم، إذا فسرنا الضرر بالاحتمال الثاني يعني بالضرر الدنيوي مثلا، فهل أيضا القاعدة الثانية هي المزيلة للقاعدة الثانية؟ فهل القاعدة الأولى، أنا إذا قلت الثانية اشتباه، فهل القاعدة الأولى أيضا هي المزيلة للقاعدة الثانية أم لا بنظركم؟ إذا مزيلة إذن فقد استراح الشيخ الأنصاري. المهم هو للشيخ الأنصاري لابد ماذا يفعل؟ يرفع القاعدة الثانية حتى تبقى القاعدة الأولى تثبت تثبت ماذا؟ براءة. نحن نريد أن نثبت البراءة. فالمهم نزيل الثانية حتى تبقى الأولى بلا معارض بلا منازع فتثبت أصل البراءة. على تفسير الضرر بالعقاب قلنا بأن الأولى نعم مزيلة علما للثانية، أما على تفسير الضرر بالضرر الدنيوي هل أيضا القاعدة الأولى بنظركم الشريف مزيلة للقاعدة الثانية؟ الجواب كلا كلا. لماذا؟ لأنه المقصود من الضرر على الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ ماذا هو المقصود؟ ضرر دنيوي. هو من المعلوم احتمال الضرر الدنيوي ما يرتفع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ قاعدة قبح العقاب تنفي أي احتمال، تزيل أي احتمال، احتمال العقاب. أما مضرة أخرى غير العقاب لا ترفعه. فمثلا لو فرض أن الإنسان شرب سما وهو لا يعلم أنه سم، فهل قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني القاعدة الأولى تزيل هذا الضرر المترتب على شرب السم؟ وهو ماذا الضرر المترتب؟ الموت أخي. هل يمكن حينئذ بعد شرب السم إذا أريد قبض روحه يقول لا لا تقبضوا روحي لا تقبضوا فإنه يقبح عقاب بلا؟ هذا كلام باطل فاشل هذا الكلام. ليش؟ لأن قاعدة قبح العقاب تقول العقاب قبيح، لو أردنا أن نعاقبك إيه؟ نضربك بالسياط أنه لماذا أهلكت نفسك. إيه صحيح تقول لا تعاقبوني فإنه يقبح العقاب بلا بيان. أما إذا فرضنا الضرر كان غير العقاب من المضار الأخرى الذي تترتب على الفعل في حالات العلم وفي حالات الجهل، مثل هذه المضار ما ترتفع بيما بالقاعدة الأولى. إذن ماذا فهمنا لحد الآن؟ فهمنا هذا، أنه لو فسرنا الضرر بالاحتمال الثاني يعني فسرناه بغير العقاب فإذن القاعدة الأولى لا تكون رافعة للقاعدة الثانية بل تبقى القاعدة الثانية مقابل القاعدة الأولى. فإذا بقت مقابلها إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن حينئذ الاستدلال بها للبراءة بعد بنظركم الشريف؟ يمكن بعد الاستدلال بها على البراءة؟ كلا لا يمكن، لأن كل شبهة يراد ارتكابها مثل أشرب التوتون أريده. قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول لي؟ ماذا تقول لي؟ دخن شيخنا اشرب التوتون يقبح العقاب بلا بيان. ايه قاعدة دفع الضرر ماذا تقول؟ تقول لا شيخنا لا تدخن بناء على تفسير الضرر قلنا بالمضرة الدنيوية. تقول لا لا تدخن لأنه يحتمل المضرة في مضرة الدنيوية في شرب التوتون ويجب دفع الضرر المحتمل، إذا لم نفعل شيء. إذ قاعدة قبح العقاب من طرف حينما تريد أن تجوز من ذلك الطرف تبرز القاعدة الثانية رأسها. قاعدة ثانية ماذا؟ دفع الضرر محتمل. تقول لي شيخنا لا 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 يجب دفع الضرر المحتمل، وفي شرب التتم ضرر محتمل، ضرر الدنيا والمقصود، ليس المقصود عقاب. لا، قلنا العقاب احتماله غير موجود ببركة القاعدة الأولى، بل لا، ضرر بمعنى ضرر الدنيوي موجود احتماله. فإذا في كل شبهة من الشبهات إذا أرادت القاعدة الأولى إثبات البراءة، القاعدة الثانية تقول كلا كلا ثم كلا كلا. لماذا؟ لأنه احتمال الضرر موجود ويجب دفع الضرر محتمل. فإذا ماذا نفعل؟ كيف نتخلص من هذه القاعدة الثانية؟ فكر يا أخي، عسى ولعل إن شاء الله نتمكن من التخلص من هذه القاعدة الثانية. الشيخ رضوان الله عليه في مقام التخلص يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول فيه قدس سره: صحيح في كل شبهة من الشبهات إذا أردنا ارتكابه يوجد ماذا؟ قل معي معي، يوجد ماذا على ما قلت؟ احتمال الضرر الدنيوي صحيح، لكن الشبهة حينئذ من ناحية احتمال الضرر الدنيوي ماذا تكون؟ موضوعية أم حكمية بنظركم؟ لا تسرع. الشبهة ماذا تكون من ناحية احتمال الضرر الدنيوي، موضوعية أم حكمية؟ موضوعية. لماذا؟ لأجل أن أصل الحكم عندنا معلوم. الحكم ماذا؟ هو أن الضرر لو كان موجود جزما، لو كان واقعا موجود، فيجب دفعه، لكن نحن نشك هل موجود أو غير موجود. إذا موجود بل يجب دفعه، فأصل الحكم معلوم. مثلا لو كان هذا السوم، هذا السائل لو كان سوم بلا اشكال ما يجوز شربه، لكني اشك انه سوم او ليس بسوم، معنى احتمال الضرر، يعني اشك انه سوم او ليس بسوم، فاذا الشبهة سوف تكون ماذا؟ موضوع. التفتوا يا اخوان، هذه النقاط فيها شيء ترى من الخفاء، والشيخ يشير لها جدا بعبارتها على نحو البرقية، جدا بكلام وبإشارات مختصرة، فالتفت إلى كيفية ترتيب المطلب. فالشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب يجيب بجوابين. الجواب الأول هذا الذي ذكرت، أن يقال على أنه صحيح كل شبهة من الشبهات، التكرار هذا من الأول، احتمال الضرر الدنيا وموجود، لكن الشبهة من هذه الناحية، من ناحية احتمال الضرر، حكمية أم موضوعية؟ قلت موضوعية. لماذا؟ لأنه لو كنت أعلى، لو كان هذا السوم واقعا فجزما لا يجوز تناوله، فأصل الحكم معلوم، إنما أنا أشك أن هذا السوم مصداق للسوم أم لا، فالشبهة موضوعية. فإذا صارت موضوعية، فباتفاق نقول حينئذ إذا صارت موضوعية نقول إن الاتفاق من الإخباريين والأصوليين قائم على أن الشبهات الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها، كما سوف يأتينا بعد في المسألة الرابعة إن شاء الله في الشبه الموضوعية نبين هذا الشيء. الإخباريون إنما قال بوجوب احتياط في الشبهات الحكمية، أما الموضوعية لا إشكال بينهم في أنه لا يجب الاحتياط فيها. إذا لم يجب الاحتياط بالاتفاق، حينئذ نقول لو أردنا أن نقول بوجوب الاحتياط من ناحية ماذا؟ وجود احتمال الضرر وأن دفع الضرر محتمل واجب، إذا أردنا أن نقول بوجوب الاحتياط من هالناحية، فالذي يقع في الحيص والبيص ليس فقط من ليس فقط هم الإخباري الأصوليين، بل الإخباريون أيضا يقعون في المشكلة، فلا بد لهم من التخلص والمفر، لأن الشبهة قلنا من ناحية احتمال الضرر شبهة موضوعية، والموضوع لا يجب فيه الاحتياط، فلو قيل بوجوب الاحتياط من ناحية احتمال الضرر كان الإشكال وارد لا فقط على الأصولي على الإخبارين ماري، حيث لا يقوم بوجوب الاحتياط بجوة الموضوعية، فلا بد لهم من التخلص. هذا هو الجواب. ماذا الأول؟ فحصيلة الجواب الأول أن يقال على أنه لو قيل بوجوب الاحتياط من ناحية احتمال الضرر كان الإشكال ماذا؟ واردا على الإخباريين أيضا. هذا أولا. وثانيا يقال فإذا إذا كان الإشكال وارد هاي تتمة، إذا كان الإشكال وارد فالدفع كيف يكون؟ أن يقال بأنه لا يجب دفع تخلصا من الإشكال، أن يقال بأنه لا يجب دفع الضرر المحتمل عقلا، لا يجب حتى نتخلص من الإشكال، إذ لو قلنا الإشكال يكون وارد على أصول الإخباريين حتى الإخباريين، فللتخلص والفرار منه لا بد وأن نقول بأن العقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. أصل هالقاعدة نرفعها نستريح، نقول بويا هذه القاعدة فقط ألفاظها خلابة جذابة، وإلا بل ما لها أساس، ليست ثابتة. إما هكذا يقال، وإما هذا الجواب الثاني أن يقال لو سلمنا العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، لكن نقول الشارع المقدس رخص في عدم الاعتناء باحتمال الضرر الدنيوي، وقال ارتكب الشبهة يجوز لك، كل شيء لك حلال، حتى تعرف انه حرام، ارتكب الشبهة وان كان في احتمال الضرر الدنيوي. فرق هذا الجواب الثاني عن الاول ماذا؟ في الجواب الاول قلنا على ان ننكر اساس القاعدة، نقول لك قاعدة بابا ما موجودة ابدا. الجواب الثاني أنا نقول أفرض موجودة هذه القاعدة الثانية، هذه القاعدة قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل، العقل يحكم بها موجودة، لكن الشارع المقدس رخصنا في أن لا نعتني لهذا الاحتمال، يعني الاحتمال الضرر الدنيوي، كل شبهة من الشبهات الشارع المقدس قال لنا ارتكبها لا تخاف، ارتكبها يلا، اذا عزموك على دجاج وما تدري على انه شي يسمونه السائل تقول لي هاي لا يدل اذا عزموك مثلا فتجرى اصل وما تدري هذا حلال او حرام، تجرى اصل البراء، احتمال الضرر موجود، تجرى اصل البراء. إذا سائل كان أمامك تحتمل أنه خمر وتحتمل أنه خل، فاحتمال الضرر الدنيا موجود، الشارع المقدس قال كل شيء لك حلال، فالترخيص موجود بقاعدة كل شيء لك حلال. هذا هو الجواب الثاني للشيخ. طبق العبارة رجاء، لاحظ يقول هذا كله إن أريد بالضرر العقاب، وإن أريد بها يعني بالمضرة مضرة أخرى. أخرى يعني شنو أخرى؟ أخرى يعني شنو؟ هو قاعد يفسرها يعني غير العقاب. المضرة الأخرى غير العقاب الذي ما يتوقف ترتبها على العلمي، مثل ما؟ مثل الموت، أنه هذا يموت الإنسان أو يتمرض، هذه المضار الموت والمرض مضار تترتب، وإن لم يعلم الإنسان فإن من شرب السم يتمرض يموت علمه لم يعلم. وإذا أريد أجي فهل تبقى القاعدة الثانية رافعة العفو فهل تبقى القاعدة الأولى رافعة للثانية؟ كلا، لأن القاعدة الأولى قلنا ترفع ماذا؟ احتمال العقاب، ولا ترفع احتمال مضرة أخرى غير العقاب. لذلك قال فهو ياهو فهو ساعة فهو ساعة فهي، مرة فهو مرة فهي، قبل قليل مشكان مضرة قال ترتبها بها، كلها الضمائر ماذا كانت؟ مؤنثة. الآن الضمير صار شنو؟ مذكر. يقول فهو وإن كان محتملا، ياهو فهو الضرر بعد مو المضرة، ضرر بعد، وإن كان محتملا لا يرتفع احتماله، احتمال هذا الضرر بالقاعدة الأولى بقبح العقاب من غير بيان، لا، لأن القاعدة الأولى قلنا ترفع فقط احتمال عقاب، ما ترفع احتمال مضار أخرى دنيوية، ما ترفعها. خب لكن شن جاوب؟ يجيب بجوابه. الجواب الأول هكذا يقول، يقول إلا أن الشبهة، كل شبهة من الشبهات تحريمية مثل شرب التوتون وغير ذلك، من هذه الجهة يا جهة من ناحية احتمال المضرة الدنيوية موضوعية، فإذا صار موضوعية لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الإخباريين، يعني فضلا عن الأصوليين، أصولهم واضح يقولون بالبراءة، لكن حتى الإخباريين يقولون بالبراءة. إذن فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة، إذا قلنا واجب عقلان لكان هذا الإشكال، لكان هذا يعني ماذا هذا الإشكال؟ مشترك الورود. مشترك الورود يعني ماذا؟ فسر العبارة أنت عبر جنابك، يعني يرد على الإخباريين أيضا. إذا أردنا نقول بوجوب الاحتياط من ناحية أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، هذا الإشكال يرد على الإخباريين أيضا لا فقط على الأصوليين، لأن الإخباريين يقولون بأن لا يجب احتياط الموضوعية. فماذا نفعل؟ فلا بد على كلا القولين، يعني على قول الإخباري وعلى قول الأصولي، شو نسوي؟ إما من منع وجوب الدفع، نقول بويا العقل أصلا ما يحكم، يجب دفع الضرر المحتمل، هاي القاعدة ما موجودة، وصدق ترى هم ما تحجاية، ترى بيناتنا خليها الحجاية بيناتنا، ما لنا شغل بالكتاب، حكم عقلك الشريف، هل عقلك يحكم يجب دفع الضرر المحتمل؟ يحكم عقلك الضرر المحتمل، عقلك يحكم. يعني إذا الجو بارد كان أقول لك، وإنت كنت في مجلس من المجالس، محفل من المحافل، وتدري إنسان إذا كان في المحفل الجو يصير في المحفل ماذا؟ حارة، فإذا أراد يخرج من المحفل الهواء حينئذ ماذا؟ يؤذيه، يستبرد قلت اللي يقولون. فهل من اللازم أن يضع عباءته على عمامته ويرفع عمامته إذا أكو عدة من ديل همات يضعه أمام أنفه و و و و لازم هيك يعني بنظرك الشريف؟ إذا تريد تقول يجب دفع الضرر المحتمل عقلا، يعني لازمه يكون إنسان دائما ماذا؟ لما يطلع المجلس يكون يتلفلف. ليش تروح بعيد؟ إذا طلعت من الحمام حضرت جنابك روبة تأكل يولا، مع أن احتمال الضرر موجود، طرشي تأكل يولا، مع أن احتمال الضرر ماذا موجود؟ اسمه العقل ما يقول هيك على أنه لا لا بل ينسخ وراجح، واحد ما يأكل لكن مو أنه على أنه العقل يقول على أنه ماذا يلزم دفع هذا الضرر المحتمل، لا. وأمثلة أخرى من هذا القبيل، ما أكثر المضار المحتمل الذي نرتكبه، المضار الدنيوية الذي نرتكبها يا أخي. فلو الشيخ يقول نمنع أصل هذا القاعدة، نقول العقل ما يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، هذا الجواب الأول انتهى. فإذا يقول نبع ما يرد الإشكال، وإما هذا الجواب الثاني نقول عقل يحكم، لكن الشارع رخصنا في ارتكاب هذا الضرر الدنيوي، احتمال الضرر، وإما من رخصنا ببركة ماذا قلنا؟ الدال على الترخيص ماذا؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه إن شاء الله في مورد من الموارد يجينا من الشيخ يقول الضرر المحتمل الدنيوي يجوز ارتكابه كما هنا قالسة تقريبا. لا، الحكاية العظيمة الذي تجي فيما بعد هاي عيد أقوله. يقول الشيخ حتى الضرر المعلوم، لا فقط المحتمل، الضرر المعلوم يجوز، لا فقط المحتمل، المعلوم حتى إذا أعلم بأن الضرر يترتب يجوز. ما العقل يقول إن شاء الله في مورد من الموارد يأتي. هنا فقط أنكر ماذا؟ وجوب دفع الضرر المحتمل، لكن هناك يأتي حتى الضرر المعلوم ينكر وجوب دفعه على أي حال. وإما من دعوى ترخيص الشارع وإذن، هذا الجواب الثاني، فيما شك في كونه من مصادق الضرر، عن الذي نشك على أنه ضرر، هذا من مصادق هنا ضرر موجود أو ما موجود، الشارع رخصنا، أفرض العقل ما يجوز، لكن الشارع ماذا رخصنا، وسيجيء بقاعدة ماذا، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وسيجيء توضيح هذا المطلب أن الشارع رخصنا في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى. زين، هذا انتهى، مطلب جديد يا أخي، حاصل المطلب الجديد هذا. السيد أبو المكار، احنا كم دليل صار لنا بالله رجاء على البراءة؟ 4 بعد بالتالي. السيد أبو المكارم ابن زهرة رضوان الله عليه راد يضيف النفر الدليل رقم 5، قال أنا ما أجيب لكم دليل على البراءة. عجيب، شنو هو؟ قال إذا كان التكليف، قال إذا لم يكن التكليف معلوما بل كان مشكوكا، فهنا في حالة الشك لو كان واقعا ثابت يلزم محذور، لو كان ثابت يلزم محذور. أي محذور؟ قال يلزم التكليف بما لا يطاق. انت ما تدري بهذا الحكم، تشك فيه، فثبوته يلزم منه التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق مستحيل. هكذا ذكر هذا السيد الجليل العظيم الشيخ الأنصاري، يقول أنا لا أعرف كيف يلزم تكليف ما لا يطاق. كلا، لا يلزم تكليف ما لا يطاق. شرب التوتون لو كنت مكلفا واقعا بتركه فهل يلزم من التكليف بتركه؟ التكليف بالشيء غير المقدور يلزم، غير الذي لا يطاق عن غير مقدور يلزم؟ كلا، فإن ترك شرب التوتون مقدور. الآن أنا ما أدخل، وإن كنت لا أعلم بحكمه، سأل أن تسألني تقول لي حكمه واقعا ماذا، أقول لك ما أدري واقعا ما أدرفته، لكن عدم علمي ما يلزم أن يكون ترك غير مقدور، بل ترك مقدور. الآن راح أترك، أنا ما أدخل. فإذا كان تركه وفعله كلاهما مقدور، كيف يقول لو كان، لو كلفت بتركه واقعا، يعني لو كان حراما واقعا يلزم التكليف بشيء، يعني بترك شيء غير مقدور، بشيء غير مقدور؟ لا، هذا باطل هذا الكلام، فإن ترك شرب التوتون مقدور سواء علمت حكم أم كنت شاكا. إذن لا يلزم من ثبوت الحرمة التكليف بغير المقدور، بل يلزم التكليف بالمقدور. إذن يا إخوان، كيف هكذا قال السيد أبو المكارم، مع أن هذا المطلب ترى واضح، أوضح من الشمس على ما يقولون، وبعد شنو؟ وأبين من الأنس. طبيعة بالترك هو المقصود، في الشبهة التحريمية بعد نتكلم، في الشبهة التحريمية، الشبهة التحريمية المطلوب ماذا؟ الترك. فإذا المطلوب الترك، نقول التكليف بالترك تكليف بالشيء غير المقدور، وجوابه على أنه الترك مقدور، علمت حكمه أم لا؟ إذن كيف هكذا قال ابن زهرة؟ لابد من توجيه كلامه. كيف يوجه الشيخ الأنصاري؟ انظر كيف يوجه، يقول لعل مقصوده والله العالم، لعل مقصوده أن ترك غير مقدور بهذا المعنى، يعني الترك ترك التتون المقيد بهذا القيد. أي قيد؟ قيد قصد الامتثال. هذا المجموع غير مقدور، إذا هذا مقصوده بالكلام صحيح يصير، فإن ترك شرب التتون تركا مع قصد الامتثال، يعني أترك الآن أنا شرب التتون بقصد امتثال التكليف، بل هذا غير مقدور في صورة الشك. هذا غير مقدور. لماذا غير مقدور؟ لأن ذات ترك التتون وإن كان مقدورا إلا أنه بقصد الامتثال هو غير مقدور، إذ قصد امتثال التكليف فرع وجود ماذا؟ فرع ماذا؟ يعني إنسان يتمكن أن يقصد امتثال التكليف، هذا فرع ماذا؟ العلم، يكون يعلم، لا وجود الواقع، يكون يعلم العلم بوجود التكليف، إذ لو لم يعلم لما أمكنه أن يقصد الامتثال. فحيث أني أشك، إذن ترك التتون المقيد بقصد امتثال يكون غير مقدورين. فإذا كان مقصود ابن زهرة هذا المعنى بل يكون كلامه تاما. فتكرار هذا، تكرار أكرر، فإن ترك التتون من دون قيد وإن كان مقدورا، والتكليف بتركه وإن كان تكليفا بالمقدور، إلا أن ترك التتون بقيد قصد الامتثال غير مقدور، لأن قصد الامتثال فرع وجود، فرع العلم، العلم بوجود التكليف. فحيث لا أعلم بوجود التكليف بل أشك، فيكون التكليف بترك التتم المقيد بقصد الامتثال تكليف بغير المقدور. فإذا كان هذا مقصود الرجل يكون كلامته. إن قلت شيخنا هذا البيان، هذا التوجيه يتم لو كان الغرض من التكليف لا يحصل إلا مع قصد الامتثال، هذا التوجيه يتم، يعني في الأمور العبادية يتم. أما لو كان المطلوب ذات الترك كما في شرب التتم، المطلوب ذات الترك، لو كان الترك مطلوب فالمطلوب ذات الترك، فإذن كلام ابن زهرة لا يتم هنا فيما إذا كان المطلوب ذات الترك. وهكذا لا يتم لو كان المطلوب الترك لكن بنية الرجاء لا بنية قصد الامتثال، لا بنية الرجاء. وفي مثل هذه الحالة إذا كان المطلوب ذات الترك كما يعني كان المطلوب مطلوب توصل إلى مطلوب تعبدي، أو كان المطلوب الترك لكن مع قصد القربة ولو بنية الرجاء بأن يأتي بالترك يفعل الترك بنية رجاء المطلوبين، لو كان الغرض هو ذات الترك أو الترك بنية الرجاء، فهل يلزم أن يكون التكليف بالترك؟ هل يلزم أن يكون ما دام المطلوب ذات الترك أو بنية الرجاء، هل يلزم أن يكون التكليف بالترك تكليفا بغير المقدور؟ كلا لا يلزم، لأن إذا المطلوب ذات الترك وذات الترك يمكن تحققه سواء علمت بالتكليف أم لا. وإذا كان المطلوب الترك بنية الرجاء، نية الرجاء يمكن تحققها، لا تتوقف نية الرجاء على العلم بوجود التكليف. الذي يتوقف على العلم بوجود التكليف ماذا؟ قل معي الجزم بقصد الامتثال، أو قصد الامتثال الجزمي. أما الامتثال الرجائي يعني أتي بالترك باحتمال المطلوبية بنية الرجاء، هذا لا يتوقف على العلم بوجود التكليف. فحينئذ في هاتين الحالتين لا يتم ما ذكره ابن قبة من أن التكليف يصير تكليفا بغير ما ذكره ابن زهرة من أنه يلزم أن يكون التكليف تكليفا بغير المقدور. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب انظر ماذا يقول، يقول صحيح لا يلزم تكليف بغير المقدور، ولكن شكو بعد، إذا ما يلزم تكليف بغير المقدور ولكن بعد شنو؟ ولكن مع ذلك ما يمكن ثبوت التكليف وإن لم يلزم تكليف بغير المقدور. سبحان الله، هذا غير حكي. إذا ما يلزم تكليف بغير المقدور فلماذا لا يمكن ثبوت التكليف حينئذ؟ يقول وذلك لهذا البيان، هذا بيان آخر. التفتوا هذا المطلب، ترتيبه عبارته اثنيناتين فيه شيء من الدقة، فالتفت لي أنا شلون قاعد أرتبه حتى نخرج هذا المطلب من العبارة. فالشيخ رضوان الله عليه يقول افرض ما يلزم تكليف في هاتين الحالتين اللتين فرضتهما وإن لم يلزم تكليف بغير المقدور، ولكن مع ذلك ما يمكن ثبوت التكليف بترك التتن لبيان آخر. أي بيان؟ وذلك بأن هكذا يقال، بيان مختصر جدا، وذلك بأن يقال هل هناك دليل آخر يدل على وجوب ترك الشيء الذي يشك في ثبوت التكليف به؟ هل هناك دليل آخر يدل على وجوب ترك هذا المشكوك؟ ومقصودي من الدليل آخر كلمة آخر يعني ماذا آخر؟ آخر يعني ماذا آخر؟ يعني غير دليل تكليف الواقعي، لأننا نحتمل أنه في الواقع يوجد دليل على حرمة التتن، نحتمل أنه واقعا التتن حرام، فنحن نسأل غير ذاك التكليف الواقعي الذي موجود في الواقع ويقول اترك التتون ذاك المسجل في اللوح المحفوظ غيره، هل يوجد دليل ثاني يقول شيخنا كل مشكوك اتركه؟ هل يوجد هذا الدليل الثاني او ما موجود؟ اكرر السؤال، هل يوجد دليل ثاني يقول اترك المشكوك غير ماذا؟ غير ذاك الحكم الذي موجود في الواقع، لأننا نحتمل في الواقع موجود حكم. ماذا يقول ذاك الحكم؟ اترك التتن، بعنوان التتن اتركه. هل يوجد غير ذاك دليل الحكم الواقع غير ذاك الحكم الواقعي، ذاك الحكم الواقع الذي يقول اترك التتن الذي نحتمله وما نجزم به غيره؟ هل يوجد دليل ثاني يقول يا شيخ اترك مشكوك كل مشكوك؟ هل يوجد يوم ما يوجد؟ فإذا فرض أنه كان موجودا هذا الدليل الثاني فأنا سوف أترك من يا ناحية بسبب ماذا؟ هذا الدليل الثاني الذي يقول اترك المشكوك، وثبوت الحكم الأول يكون حينئذ لغوا وبلا فائدة، وجوده كعدمه، إذ إنني أترك لا بسببه، بسبب ذات التكليف الواقع المحتمل الذي يقول اترك التتون، وإنما اترك بسبب هذا الدليل الثاني الذي يقول اترك ماذا؟ المشكوكة. فالتشريع ذاك الحكم الواقعي شي يصير، لا نقول يلزم منه، لا نقول يلزم منه ماذا؟ لا نقول يلزم منه ماذا؟ تكليف بغير المقدور بما لا يطاق كما قال ابن قبه، بل نقول يلزم أن يكون تشريعه لغوا وبلا فائدة. وإذا لم يكن هذا الدليل الثاني موجود فقط ماذا كان ذاك الدليل الواقعي المحتمل؟ فحينئذ نقول أيضا يلزم اللغوية. لماذا؟ لأن ثبوت ذلك الدليل الواقعي من دون أن أعلم به ثبوته لا يكون محركا لي، محركا لي نحو ماذا؟ نحو ماذا؟ نحو ترك التتون، نحو الامتثال، يعني نحو الترك، ترك التتون. مجرد ثبوت الواقعي لا يكون مؤثرا، فثبوته أيضا يصير ماذا؟ لغوا. فالشيخ إذا رضوان الله عليه بهذا البيان الجديد استدل على أنه حتى لو كان الغرض هو ذات الترك أو الترك تكرار أو الترك بنية الرجاء، مع ذلك في هذه الحالة أفرض ما يلزم التكليف بغير المقدور، لكن مع ذلك ثبوت التكليف غير ممكن، لا من ناحية أنه ثبوت التكليف الواقع غير ممكن، لا من ناحية أنه يلزم تكليف بغير المقدور، بل من ناحية هذا البيان. هذا البيان ماذا أكرره؟ وهو أن يقال هل يوجد دليل ثاني يقول اترك المشكوك أو لا يوجد؟ فإن كان موجودا فثبوت التكليف الواقعي ماذا يكون؟ يكون لغوا، لأنني سوف أترك بسبب ماذا؟ بسبب هذا الدليل الثاني، والدليل الأول لا أثر له. وإن لم يكن هذا الثاني موجود أيضا ثبوت الأول يكون لغوا. لماذا؟ لأنه مجرد ثبوت هذا التكليف الواقعي من دون أن أعلم به لا يحركني نحو الترك، فثبوته أفرض ما يلزم من التكليف بغير المقدور، لكن يكون ماذا؟ لغوا. يبقى فرد كلمة هاي وأطبق العبارة بعد. ولعل قائلا يقول شيخنا لماذا لا نقول بأن الغرض من التكليف الواقعي ليس صدور ذات الترك ولا صدور الترك بنية الرجاء، بل احتمال ثالث وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ الترك احيانا، ان اترك احيانا، هذا يعني ما يحصل، لان المكلف احيانا هو يترك التتون مثل حين الدرس، حين النوم، حين المطالعة، احيانا انسان يتركه، حين الصلاة. هذا الترك احيانا هو المطلوب وهو الغرض، فليس الغرض هو الترك دائما كما كنا نقول قبل قليل، ولا المطلوب الترك دائما بنية الرجاء، بل المطلوب ماذا؟ الترك احيانا. بس هذا ما كان من المناسب ان يذكر الشيخ هذا الاحتمال، لان واضح هذا الاحتمال واهي. جوابه ماذا يقال؟ يقال الترك احيانا هو يحصل من المكلف قهرا واوتوماتيكيا، سواء كان يوجد تكليف او لا يوجد تكليف بترك التتون، هذا الترك الاحياني يتحقق، فثبوت التكليف واقعا لاجل الترك احيانا يكون لغوا، لان الترك احيانا هو يتحقق بعد دائما يتحقق، يعني يتحقق من المكلف سواء كان تكليف الواقع ام لا. فتشريع تكليف الواقعي لاجل تحقق الترك احيانا يكون لغوا بلا فائدة، لان الترك احيانا قلنا يتحقق من المكلف قهرا ولا اراديا واوتوماتيكيا و بعد ما ادري شكولا. اذا لا يمكن أن يكون الغراض يا إخوان، هذا تكرار بعد مطلب جديد ما عندي، هو الترك الدائمي، ذات الترك الدائمي، ولا ماذا الترك بنية الرجاء، ولا ماذا الترك في بعض الأحيان. وفهرس المطلب ماذا من جديد حتى أطبق العبارة، ذكر ابن زهرة، هاي الفهرسة ماذا التفت له حتى التطبيق يصير سهل عليه، أنه يمكن الاستدعاء على البرائغ بغير تلك الوجوه الأربعة، وذلك بأن يقال ثبوت التكليف الواقعي بترك التتون يلزم منه التكليف بغير المقدور في حالة الشك. أجاب قدس سره أخوه حينئذ يرد الإشكال عليه، قلنا ما هو الإشكال أن يقال على أنه ذات الترك ترك التتون مقدور، علمت بحكمي أم لم أعلم؟ فالتكليف بالتركي لا يكون تكليفا بغير المقدور. ثم وجهنا كلامه قلنا لعل مقصود هذا الرجل العظيم أن الترك بنية الامتثال، بقصد الامتثال هذا يكون غير مقدور، لأن قصد الامتثال فرع العلم بوجود الأمر التكليف. ثم أشكل بعضكم، قلنا قد يشكل البعض بأنه هذا يتم لو كان غرض التكليف لا يتأتى إلا بقصد الامتثال، لكن لو كان الغرض ذات الترك أو الترك بنية الرجاء فكلام ابن زهرة لا يتم. ماذا أجاب الشيخ؟ قال نعم لا يتم ما ذكره من أنه يلزم تكليف بغير المقدور، ولكن مع ذلك لا يمكن ثبوت التكليف بترك التتون. من ناحية أخرى، من ناحية محذور اللغوية، بأن يقال إذا ثبت هذا التكليف الواقعي بترك التتون، حينئذ نحن نسأل هل إلى جانبه هل يوجد تكليف ثاني يقول اترك المشكوك أو لا يوجد؟ إذا يوجد فالمكلف سوف يترك لأجل هذا التكليف الذي يقول اترك المشكوك، لا لأجل هذا التكليف الواقعي بترك التتون، وجوده يصير لغو هذا التكليف الواقعي. وإذا غير موجود ايضا يلزم اللغوية، هذا دليل ثاني ما موجود ايضا يلزم اللغوية، لان تشريع هذا الحكم بترك التتون مع عدم العلم به لا يحرك المكلف نحو الترك. واحتمال ان الغرض شيء ثالث وهو ماذا؟ الترك احيانا للترك الدائمي، قلنا هذا لا يمكن ان يكون الغرض لانه من اللوازم القهرية، سواء يوجد تكليف او ما يوجد تكليف هو الترك الاحياني ماذا موجود، طبق العبارة. ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم قدس سره في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به، بما لا طريق العلم به يعني ماذا؟ يعني بما لا يعلم، بالشيء غير المعلوم، مثل ترك التتون تكليف به ولا يمكن العلم بأنه حرام، هذا التكليف بتركه مع عدم العلم بأنه حرام تكليف بغير مقدور بما لا يطاق. نقطة، وتبعه بعض من تأخر عنه، فاستدل به هذا البعض المتأخر عنه في مسألة البراءة، في مسألة البراءة استدل على إثبات البراءة لأنه لازم التكليف غير المقدور. نقطة، الشيخ الأنصاري يقول هذا الحكي بظاهره هذا الكلام غير تام، لأن ترك التتون هو مقدور في ذاته، الآن أتركه بس أنا بأثناء على هذا قاعد أتكلم وياكم تارك، ليش تقول غير مقدور؟ لا هو مقدور ترك. يعني تتفضلون عسر وحرج يلزم هيك، يعني اذا اردنا ان نترك كل شبهه من الشبهات يلزم من ذلك ايه من ناحيه عسر وحرج، يعني تريدون تتفضلون، وهذا هو لا يعبر عنه يلزم التكليف بشيء لا يطاق، ظاهر عبارته على انه ماذا نفس الشيء المكلف به يكون ماذا غير مطاق، يكون غير مقدور، لا أنه في ذاته مقدور، ولكن بالتالي من جمع ذن التكاليف شي يلزم يلزم ما لا يطاق. على أي حال توجيه لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به توجيه آخر، هذا يصير لكلام ابن زهرة. على أي حال، لكن خلاف ظاهرة، على أي حال، والظاهر أن المراد به يعني بقوله يلزم تكليف بما لا يطاق مقصود هذا، يعني ما لا يطاق الامتثال به من هالناحية، يعني الاتيان به بقصد الامتثال لا يطاق، لا أن ذات الترك ذات الاتيان بالترك لا يطاق، لا اتيانه بقصد الامتثال هذا لا يطاق، يعني اتيانه هذا عطفته بقصد الطاعة كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة صرحوا في دليل اشتراط التكليف أن كل تكليف مشروط بالعلم، هناك صرحوا أن التكليف بالشيء بقصد الامتثال يلزم منه التكليف بما لا يطاق إذا لم يكن التكليف معلوم، لأن قصد الامتثال فرع العلم بالأمر، لا بد أن نقول مقصوده، وإلا إذا ما نقول مقصوده من الواضح أن ذات ترك التتون من دون قصد امتثال مقدور لأنه غير مقدور، فنفس الفعل وهو يرى الفعل قصده يعني ترك التتون لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف. نقطة، قد واحد منكم يقول شيخنا هذا التوجيه يتم لو كان ماذا، هذا التكليف تكليف ماذا تعبدي، يعني كان الغرض منه لا يحصل إلا بقصد الامتثال. نعم صحيح، هنا ثبوت التكليف بالترك بنحو قصد الامتثال يلزم من التكليف ما لا يطاق، لكن إذا كان الغرض من التكليف ذات الترك يعني كان المطلوب توصلي، أو الترك بنية الرجاء، ذات الترك أو الترك بنية الرجاء لا يتوقف على إحراز وجود التكليف، بل يمكن ذات الترك أو الترك بنية الرجاء ولو لم يحرز فلا يلزم التكليف بغير المقدور. يجيب الشيخ يقول واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل. يعني شنو مطلق صدور الفعل؟ يعني ولو ما عدم قصد الإطاحة، قصد الإطاحة ولو ما عدم قصد الامتثال، أو يكون الغرض من التكليف. هنا مكتوب أو يكون، هو المناسب يكون شيء يصير كون حتى يصير عطف على كون السابق. يا أخي أوليس السابق كون حتى تصير هذه كون عطف على تلك كون؟ يعني واحتمال كون الغرض من التكليف مع الشك فيه عطف على ذاك، أو كون الغرض من التكليف مع الشك فيه في التكليف أتيان الفعل وهو التاك، لكن بداعي حصول الانقياد. يعني شنو؟ يعني شو بداعي حصول القياد؟ هنا مات العبارة يا أخي، مش شويونا مخربطة 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 العبارة. بداعي حصول الانقياد بأن يقصد الإتيان بمجرد أو لمجرد احتمال كونه مطلوبا للآمري. هذا تفسير الانقياد، بنية الانقياد يعني شنو؟ يعني هذا المقصود، يعني المراد بأن يقصد الإتيان. احنا كلمة بأن ما موجودة عندي أنا هاي من بلي من بعض النسخ الأخرى، بلي وجدتها في بعض النسخ الأخرى هكذا موجود، بأن يقصد الإتيان بمجرد أو لمجرد احتمال كوني مطلوبة. وهذا ممكن من الشاك وإن لم يمكن من الغافل. احنا مفروض كلامنا في الشاك، كل كلامنا ويا الإخباريين في الشاك في مسألة البراءة، أما في الجازم بالعدم قلنا هذا بلا إشكال تجري براءة في حقه. كلامنا في الشاك، والشاك يمكن أن يأتي بذات التركي بنية الرجاء أو لا بنية الرجاء، يمكن الإتيان بلي إذا كان شاكا. فإذا ما يلزم التكليف بغير المقدور في هذين الفرضين لو كان الغرض من التكليف أحد هذين، يقول مدفوع بأنه صحيح ما يلزم التكليف بغير المقدور، ولكن يا أخي ولكن ولكن يا أخي ولكن يلزم محذور اللغوية. بس الشيخ ترى ما يصبح أنه يلزم محذور اللغوية، هاي نحن ها التفت لهذا كل الزين، شلون يلزم محذور اللغوية بأنها بهذا البيان؟ نقول بأنه هل يوجد دليل ثاني إلى جانب هذا الدليل الواقع يقول اترك المشكوك؟ يوم ما يوجد، بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعلي، المقصود بالفعلي يعني شنو؟ الترك لاحتمال المطلوبية، أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل يعني بنفس التركي، يعني من ذاك التكليف الأول الواقع بعد أغنى هو الثاني ماذا يكفي، فتبوت الأول يسبغه. وإلا إذا ما موجود هذا الدليل الثاني فغطى الأول أيضا يلزم اللغوية، لأن ثبوت الأول الواقع مع الشك فيه وعدم العلم لا يحركني نحو الترك، وإلا لم ينفع ذاك التكليف أيضا الواقع المشكوك في تحصيل الغرض المذكور وهو الترك يعني أو الترك بنية الرجاء، لأن ثبوت الواقع من دون علم ما يحرك المكلف، أيضا يلزم اللغوية على كل التقدير يلزم. والحاصل وحشين هواية أن التكليف المجهول ذاك الواقعي ما يمكن أن يثبت من دون لغوية، ثبوت لغوي يصير لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا، حمل على الفعل يعني على الترك مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان الغرض الحمل على الترك ذات الترك أو كان الغرض الحمل على الترك بنية الرجاء، الإشارة إلى الفرضين مطلقة. على كلا التقديرين لا يمكن أن يكون الغرض من ذاك التكليف هو الحمل على الترك ماذا لأحد هذين الغرضين. الآن قد واحد يقول شيخنا أنا عندي غرض ثالث، يقول وهو ماذا؟ أن يكون الغرض من ذاك التكليف الواقعي بحرمة شرب التتم هو الترك الأحياني، لا الترك الدائمي ولا الترك بنية الرجاء. قلنا هذا الترك الأحياني هو يحصل ولو من دون تكليف، من دون أن يكلفني الشارع بالعرمة أنا هذا الترك الأحياني وحاصل، فثبوت هذا التكليف بحرمة شرب التوتون لأجل الترك الأحياني يصب له. لذا يقول وصدور الفعل يعني الترك من الفاعلي أحيانا
هذا لا يمكن أن يكون هذا الصدور الأحياني، لا يمكن أن يكون هو الغرض صدور الأحياني، لا لداعي التكليف، لا بقصد الامتثال ولا بنية الرجاء، هذا ما يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف. ليش؟ لأنه قلنا هذا قهرا يصدر من المكلف حتى إن لم يكن التكليف الواقعي موجود. وعلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد.